أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وخروج الكلب من ماء البئر حيا. حق على ما سبق في نزح سبع دلاق. الآن لازلنا في تقدير نزح سبع دلاق لهذه المذكورات. يقول: وخروج الكلب من الماء من ماء البئر حيا. هذا الحكم مستند في ذلك رواية الواردة في كتاب الوسائل صحيحة أبي مريم، قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها، كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت. وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. فإذا الرواية الصريحة في نزح سبع دلاء: إذا خرج الكلب من البئر حيا. وخروج الكلب من ماء البئر حيا، طبعا احنا تقدم عندنا سابقا لموت الكلب والخنزير في البئر. الان هذا لخروج حيا، المقصود هو اللازم وهو ملاقاة الكلب، ولكن عبر بهذا التعبير، قال: لخروج الكلب حيا، يعني لملاقاة الكلب حيا. نعبر بهذا التعبير. يقول: ولا يلحق به الخنزير بل بما لا نص فيه. هذا الكلام يا الشارح، ولا يلحق به الخنزير، غرضه دفع توهمه، غرضه دفع توهم، لأنه ربما يتوهم بعضهم أن مقدر الكلب والخنزير واحد فيما سبق مضى عندنا لموت الكلب والخنزير والشاة إلى آخره، فيه 40 دلوان، و من جملة من الأحكام أن الكلب والخنزير متساويان في النجاسة العينية، من جهة النجاسة العينية كأنه بيناتهم تساوي، فهذا ربما يوهم البعض أن التقدير كذلك متساوي في ملاقاة الكلب والخنزير حيا. يقول: لا، ولا يلحق به. يقول: ولا يلحق به الخنزير بل بما لا، يعني بل يلحق بما لا نص فيه. وهذا طبعا من مصادق تفريق المجتمع. مسابقا ذكر انه بناء الاحكام، احكام البئر، وانا قلت ان احكام مطلقا بناها على تفريق المجتمع واجتماع وتجميع المتفرق. هذا من هذا الباب، الكلب والخنزير متساويان من جهة النجاسة العينية. في الأعيان النجسة عندما يذكرون يذكرون الكلب والخنزير على نسق واحد في كثير من الأحكام، حتى في موت في موتهما في البئر ينزح 40 كما تقدم، ولكن الحكم ليس واحدا في ملاقاتهما حيا. لذلك ما ورد بنص يكون على ذلك. يقول: ما لا نص فيه، يدخل في ما لا نص فيه. بعضهم قال ما لا نص فيه فيه نزح الجميع، وبعضهم قال 40 أو 50. المهم أنه لا يلحق بهذا. ونفس 50 لزرق الدجاج العفو، ونفس 5 لزرق، زرق بفتح الذال وإسكان الراء، والمقصود بالزرق واضح هو القرق، قرق الدجاج. ونفس 5 لزرق الدجاج مثلث الدال، مثلث الدال يعني يمكن بالضم والفتح والكسر، ولكن اختار في الصحاح أن الفتح أفصح، لذلك يقولون الدجاج أفصح، ويمكن الدجاج والدجاج. وفي بعض كتب اللغة لم يذكروا الضم وإنما ذكروا الفتح والكسر وقالوا والفتح أفصح. فعلى كل حال هو يقول مثلث الدال يعني يمكن دجاج دجاج دجاج، ولكن الفتح أفصح. في المشهور، هذا المشهور قيد للحكم وليس للتثليث الدال، يعني أن المشهور ذهب إلى نسخ 5 دلاء لذرق الدجاج. يقول ولا نص عليه ظاهرا، هذا لا نص فيه، فالمفروض أن يلحق بما لا نص فيه. لكن الشارح قيد عدم النص قال ظاهرا. الظاهر من هذا التقييد أنه أشار إلى احتمال وجود، احتمال وجود نص لم نعثر عليه، أو يكون إشارة إلى أن هذا الحكم مستخرج من بعض العمومات الموجودة في النصوص. لذلك سيأتي الكلام عنه أيضا، ذكر أمور كثيرة. ولا نص عليه ظاهرا، فإذا لا نص فيه فيجب تقييده بالجلال. طبعا من الأخطاء الشائعة في القراءات أن أن الجلال لا بد من إظهار اللام، يعني الجيم من الحروف القمرية. هذا من الأخطاء الشائعة أنه الجلال، بعضهم يتصور من الحروف الشمسية فيقول الجلال، بينما هو الجلال بإظهار اللام. ولا نص عليه ظاهرا فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا. يقول أنه الحكم لابد أن يقيد بالجلال. لماذا؟ لأن الحيوان الجلال هو الذي حكم عليه بالنجاسة، أنه قرؤه نجس، حتى يكون نجسا، حتى يوجب تنجيس البئر، حينئذ يوجب النزح. أما زرق الدجاج غير الجلال طاهر، فإذا كان طاهر لا يوجب النزح. لذلك الشارح أشار إلى هذه النقطة، وهو أن زرق الدجاج غير الجلال طاهر فلا يوجب النزح، مع أنه لا نص في المؤلف. لو كان هناك نص يمكن نقول نتعبد بالنص، فكيف في الأحكام هو زرق الدجاج طاهر كما يذكرون في العيان النجسة هناك ولا نص فيه؟ لذلك يقول فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان. المصنف هكذا صنع في كتابه البيان ليكون نجسا. ليكون نجسا، هذا التعليل للتقييد بالجلال. ويحتمل حينئذ حينئذ يعني حين تقييده بالجلاد. إذا قيدنا بالجلاد يقول يحتمل أن يعني يحتمل فيه ثلاثة أوجه: وجه بنزح الجميع، وجه آخر بنزح عشر دلاء، ووجه بنزح الفن. يقول ويحتمل حينئذ يعني حين تقييده بالجلاد يحتمل وجوب نزح الجميع. لماذا؟ الحاقا له بما لا نستطيع. يعني الوجه الأول إذا قيدنا بالجلاد فيحتمل فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يلحق بما لا نستطيع، ما لا نستطيع، فإما قالوا نقالوا بنزح الجميع المشهور إن لم يثبت الإجماع على خلافه، على خلافه الضمير في خلافه يرجع إلى نزح الجميع، يعني إن لم يثبت النص على خلاف نزح الجميع. و في هذا الكلام إشارة إلى دعوى الإجماع على عدم الزيادة على خمس دلاء. بعضهم ادعى أن هناك إجماع، بعضهم في بعض كتبهم ادعوا بأن هناك إجماع على أن لا يزاد على خمس دلاء. ف الشارح يقول إن لم يثبت الإجماع على خلافه نقول فيمكن القول بنزح الجميع، فيكون هذا الوجه محتمل. طبعا إذا ثبت الإجماع على خلافه فهذا الوجه بعد غير محتمل، يعني يصطدم مع الإجماع. وعشر إدخالا له في العادرة، يعني الاحتمال الثاني الوجه الثاني أن يحتمل أن يكون فيه عشر دلاء إدخالا له في العذرة. طبعا المقصود العذرة اليابسة، لأنه مر علينا سابقا العذرة اليابسة التي فيها عشر دلاء، أما الرطبة ففيها خمسون. طبعا هذا الاحتمال الثاني يستشكل عليه بأن العذرة اسم مختص بفضلة الإنسان ولا يمكن التعدي إلى غير الإنسان، ولكنه احتمال على كل حال. والخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم، ويحتمل أيضا ويحتمل خمس دلاء، يعني هذا الوجه الثالث للإجماع على عدم الزائد إن تم، يعني إن تم الإجماع، الإجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس. هذا أيضا أشرنا بأنه بعضهم ذهب إلى دعوى الإجماع، ادعى الإجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس. هنا قول الشارح والخمس عرف الخمس ولم يعرف العشر. هذه الخمس تعريفها، هذه لام العهد الذكري، يعني الخمس دلاء التي ذكرناها سابقا، لأن احنا أصل الكلام قلنا ونزح خمس لبرق الدجاج ثم تحدثنا في البحث. فيقول والخمس يعني خمس دلاء التي ذكرناها لبرق الدجاج للإجماع على عدم الزاد انتم، لذلك عرف الخمس ولم يعرف العشر. قال وفي الدروس، يعني نفس المصنف في كتابه الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا، وجعل التخصيص بالجلال قولا. يقول أن المصنف في كتابه الدروس صرح بأن المراد من الدجاج العموم، يعني يعم الجلال وغير الجلال. كما هنا وجعل التخصيص بالجلال قولا، في كتاب عبارة الدروس هكذا حتى نعرف ما مقصود الشارع. عبارة الدروس هكذا: قال في الدروس وخمس لذرق الدجاج، وخمس لذرق الدجاج، وخصه جماعة بالجلال، وخصه جماعة بالجلال. فهذا تعبير المصنف، وجعل التخصيص بالجلال قولا، يعني قول ذهب إليه جماعة. فمن هنا يبدو أن الواو في وجعل التخصيص، وجعل التخصيص، يبدو أن هاي الواو عطف تفسيري، تفسير للتصريح بإرادة العموم. يعني أن جعل التخصيص بالجلال قولا هذا هو المقصود بالتصريح بالعموم، يعني أن تصريح المصنف بأن مقصود من الدجاج العموم، هذا التصريح بقوله وجعل التخصيص بالجلال قولا. وتلاحظون أن هنا في هذا الكتاب تعبير المصنف وخمس لذرق الدجاج، هنا الجمع المحلى باللام في قوله الدجاج ظاهر في العموم، جمع المحلى باللام ظاهر في العموم، فهنا ظاهر في العموم. في كتابه الآخر أيضا يقول ظاهر في العموم ولكن صرح. فإذا يكون مقصود المصنف هكذا، وفي الدروس صرح بإرادة العموم. كيف صرح؟ بجعل التخصيص بالجلال قولا كما هنا، يعني هناك أراد العموم كما هنا أراد العموم، وإلا هنا لم يصرح. واضح شلون؟ المصنف في كتاب الدروس صرح بإرادة العموم عندما ذهب إلى أن جماعة قالوا أن الحكم مختص بالجلاد، فهذا تصريح منه بأن مقصوده هو العموم. أما هنا في هذا الكتاب لم يصرح المصنف بإرادة العموم. نعم العموم يستفاد من جمع المحلى باللام الضاف العموم بقوله الدجاج، فإذا صرح بإرادة العموم هذا في الدروس، كما هنا هاي الكاف التمثيل في العموم في إرادة العموم، أن هنا أراد العموم وهناك أراد العموم، ولكن هناك صرح وهنا لم يصرح. قال وثلاث دلائل للفأرة مع عدم الوصف، هذا عدم الوصف لام لام العهد الذكري، يعني الوصف السابق هنا سابقا مذكر مع انتفاخها، والشارع علق عليها قال والمروي اعتبار تفسخها. فإذا على مذهب المصنف فيكون الوصف والانتفاخ، إلا على مذهب غيره يعني حسب المروي يكون المقصود من الوصف هو التفسخ. المهم الوصف يعني الوصف الذي تكلمنا عنه سابقا، فهي لام العهد. وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف. طبعا المستند هو رواية منقولة في كتاب الوسائل صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر، قال ينزح منها ثلاث دلاء. نعم فهذا هو المستوى. ثم يقول والحية، يعني وثلاث دلاء لوقوع الحية لموت الحية في البئر. يقول والحية على المشهور، يعني أن المشهور ذهب إلى ذلك، إلى أن في الحية ثلاث ضلع. يقول والمأخذ فيها ضعيف، في خصوص الحية طبعا بحثنا في كتب الروايات فلم نجد لها نص أصلا، في الحية لا نص أصلا. إذا كان لا نص لماذا قال الشرح المأخذ ضعيف؟ عادة المأخذ يعبر عن الرواية أو الآية أو إجماع، وأحيانا يعبر عن كل ما يستند عليه. هنا رواية نصا صريحا لا توجد في الحية، وإنما حملوا بعض عموم الروايات على الحية. يعني في بعض الروايات الدواب الصغيرة إذا وقعت الدابة الصغيرة فيها كذا، في بعض الروايات وقوع الحيوان الصغير، بعضهم حملها على بعض العمومات في روايات أخرى، وهكذا. الأقوال كثيرة، ما أريد أدخل في كثرة هذه الأقوال. المهم أنهم يعني العلامة في كتبه وغيره والشيخ قوت وآخرين ذهبوا إلى هذا الرأي بناء على بعض الروايات حملوها، بعض عموماتها حملوها على الحية، لذلك قال المأخذ ضعيف. يعني جميع المحامل التي استندوا عليها في الحية ضعيفة. يعني لأنه عادة هذه المحامل إنما تكون بحسب الاعتبارات، والاعتبارات يعني يكثر فيها النقاش عادة، لأنه من جهة يعني تكون إلى المستنبطة أنه لا نص فيها، لذلك قال المأخذ فيها ضعيف. وعلل يعني بعضهم علل بهذا التعليل، وعلل يعني هذا التعليل ظاهر للمشهور أن المشهور ذهب إلى هذا الحكم بهذا التعليل، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. إذا كانت لها نفس سائلة يعني أن الدم ينبعث بقوة منها، فحينئذ تكون ميتتها نجسة، يعني فتكون القضية بحسب القواعد أنه كل ميتة ما له نفس سائلة يكون نجس. وفيه هذا يشكل على هذا التعليل بإشكالين، وفيه مع الشك في ذلك. يعني أولا لا نسلم بأن الحية من ذوات النفس السائلة، هذا مو ثابت لحد الآن، والإشكال الثاني أن هذا لا تلازم بينه وبين المدعى. يعني افترض لو سلمنا بأن الحية لها نفس سائلة فتكون ميتتها نجسة، فما هو الربط بينها وبين حكم ثلاث ضلع؟ غاية ما يفت أنها تكون نجسة فيوجب لها النزح، ولكن بأي تقدير؟ ربما بعضهم يقال أن أقل تقدير مثلا ثلاث، احنا عندنا أقل تقدير هو الدلو واحد العصفور كما سيأتي، وفيه رواية ذا، وفي بعض الروايات أنه شيء أكثر ما يكون فيها الإنسان فينزح له كذا، وأقله العصفور فينزح لها كذا، وما بينهما فبقدره. يعني أحيانا بعض الروايات تشجع على أن تأخذ بالتقادير بحسب الأحجام أو بحسب بعض الاعتبارات، مثلا هذا نجس أو غير نجس، نجاسة قوية أو خفيفة إلى آخره. فبعض الروايات تشجع على شنو؟ على تقديرات بحسب الاعتبارات، فربما يكون الحية من هذا القبيل. المهم يعني يعني في رواية الأصول ما موجودة عندنا. أذكر نعم بلي إلى أن قال عليه السلام يعني سألت أبا جعفر عما يقع في البئر يعني سأل عن جملة أمور إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلون. أذكر الرواية النص كان من الرواية أنه إذا وقع فيها إنسان فينزح كذا وإذا وقع كذا فينزح كذا. يقول وأقلها العصفور أقل ما يقع في البئر عصفور وينزح له دلون واحد. وما بينهما أمور مختلفة يعني حسب مضمون الرواية فينزح بقدرها. فكأنه الرواية تقول أنه يمكن التقدير بحسب حجم الجثة أو بحسب اعتبار النجاسة فيمكن من هذا الباب ذهبوا إلى لذلك المصنف يعني أشار من الأول حسب الموضوع قال المأخذ ضعيف عللوها بأنه لفظ أنه له نفس سائلة فتكون مثلها النجسة. قال هذا عليه إشكالان. أولا عدم التسليم بكونه لها نفس سائلة. الإشكال الثاني أنه لا تلازم بين كون مثلها النجسة وبين حكم ثلاث ضلاء. فلو سلمنا بأن لها نفس سائلة فتكون مثلها النجسة فهذا لا يلزم منه أن يكون حكمها ثلاث ضلاء، ربما يكون أقل من ذلك، ربما دلوان أو ربما دلون واحد وهكذا. لذلك يقول الشارع وفيه يعني ويشكل عليه في هذا الحكم مع الشك في ذلك يعني الشك في أن لها نفس سائلة عدم استلزامه للمدعاة أن لو قلنا لو سلمنا بأن لها نفس سائلة تكون نفسها نجسة عدم استلزامه للمدعاة هذا لا يستلزم المدعاة. والمدعاة شنو؟ أو أن لها ثلاث ضلاء. والحمد لله رب العالمين.